بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من باكه الله رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين فيه السنة يوم عيد النحر، من كون الإنسان يبدأ بصلاة العيد ثم يتبع ذلك بسماع الخطبة إن أحب سماعها، ثم يتبع ذلك بذبح الأضحية. فلما اشتمل هذا الحديث على هذه السنة الكريمة التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجوب ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. وقوله عن جندب بن عبد الله البجلي، هو أبو عبد الله، جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي، كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء إنه جندب الخير الذي قتل الساحر عند الوليد بن عقبة. وقيل إن جندب الخير هو جندب بن كعب، وليس صاحبنا راوي الحديث. وأصل قصته أنه دخل على الوليد بن عقبة وعنده ساحر يطعن نفسه بالسكين ثم لا تضره، فلما رأى رضي الله عنه ذلك قال: سبحان الله سبحان الله، ثم اخترق السيف فقتله، فقر ذلك الساحر ميتا. فقال للوليد ومن حوله: فليحيي نفسه إن كان صادقا. فهم الوليد بقتله، ولكن الله عز وجل عصمه منه، ثم أمر بسجنه. فلما سجن رآه السجان فأعجبته عبادته وصلاحه وديانته واستقامته، فهربه حتى فر من سجنه رضي الله عنه وأرضاه. توفي صاحب هذه الرواية ما بين 60 إلى 70 كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله في تاريخه. وقال بعض العلماء إنه توفي عام 64 من الهجرة. قوله: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، أي صلى بنا صلاة عيد الأضحى، وذلك يوم النحر. والمراد بيوم النحر هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، سمي يوم النحر من باب تسمية اليوم بما يقع فيه، كتسمية الجمعة جمعة لوقوع الاجتماع فيها. وسمي يوم النحر لوجود نحر الهدي فيه، وكذلك نحر الأضاحي قربة لله تبارك وتعالى. وقوله ثم خطب فيه دليل على أن السنة للأئمة إذا صلوا بالناس يوم عيد الأضحى أن يبتدئوا بالصلاة قبل الخطبة، وهي سنة أجمع العلماء رحمهم الله عليها. وأن من قدم الخطبة يوم عيد النحر والأضحى والفطر على صلاة الأضحى والفطر أنه مبتدع مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين من بعده.
وقوله ثم ذبح أي ذبح النبي صلى الله عليه وسلم أضحيته. وقد جاء في بعض الروايات ما يشعر أنه ذبحها بقريبا من المصلى، ولذلك استحب بعض العلماء أن الأئمة إذا خطبوا بالناس يوم الأضحى أن يخرجوا أضاحيهم معهم إلى المصلى، وأن يتولوا ذبحها أمام الناس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكي يتعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه تولى ذبح الكبشين بنفسه، فقال اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل هذا عن محمد وآل محمد. ثم ذبح الثاني وقال عمن لم يضح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على مشروعية تعليم الناس، وأن الأفضل للإنسان أن يلي ذبح أضحيته بنفسه لما في ذلك من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما فيه من بالغ القربة لله تبارك وتعالى. فإذا ذبح الإنسان أضحيته جاز له أن يوكل غيره أن يقوم على تقسيمها وسلخها وتفريقها في الضعفة والمساكين، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقوم عليها. فإذا أمر الإنسان غيره أن يذبح الأضحية كالسلاح ونحو ذلك فإنه لا يجوز له أن يعطيه شيئا من الأضحية على سبيل الأجرة، فلو قال له اذبح هذه الأضحية وخذ جلدها أو خذ كتفا منها أو فخذها أو نحو ذلك على أنه أجرة له، فالإجارة باطلة لأنه نوع من الإجارة ممنوع، وهو استئجار الأجير بجزء من عمله، وهي مسألة معروفة مشهورة في باب الإجارة. أصح أقوال العلماء رحمهم الله فيها أنها إجارة محرمة شرعا لما فيها من الغرر، فبناء على ذلك يصرف عن ذلك الجزء ويؤخذ منه قدر اللحم وتقدر له أجرته بالمعروف فيعطى أجرة مثله كما قرر ذلك العلماء رحمهم الله. يقول ثم خطب ثم ذبح وقال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته حينما خطب الناس يوم الأضحى، من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها. هذه العبارة تدل دلالة واضحة على أن من استعجل وذبح أضحيته قبل انتهاء الصلاة، سواء ذبحها أثناء صلاة الناس للعيد أو ذبحها قبل الصلاة مباشرة أو بوقت، أنها لا تجزيه وأنها لا تعتبر أضحية، وإنما تعتبر شاة لحم يأكلها لأهله وبيته. وقوله ومن لم يذبح فليذبح بسم الله أي ليذبح أضحيته ببسم الله، قيل الباء بمعنى اللام أي لله تعالى. وهذه العبارة تدل على مسائل: المسألة الأولى في قوله فليذبح أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة عند العلماء أن الأمر في الكتاب والسنة محمول على الوجوب حتى يدل الدليل على خلافه، فلذلك أخذ من هذا اللفظ الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت والإمام مالك في رواية عنه أخذا منه دليلا على وجوب الأضحية وأن الأضحية واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وألزم المصلين بالبدل عمن ضحى قبل الصلاة فدل هذا على وجوب الأضحية ولزومها. المسألة الثانية في قوله فليذبح بسم الله دليل على وجوب التسمية على الذبيحة وهذا وإن كان قد ورد خاصا بالأضحية لكنه يعتبر أصلا عاما في الذبح أي ليذبح وليسمي الله على ذبيحته وهذا هو ما دل عليه الكتاب في قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها فأمر بذكر اسم الله عز وجل على البدن إذا نحرت لوجه الله وفي هذا دل ومن ثم أجمع العلماء على أن الذبح يسن فيه ذكر اسم الله تبارك وتعالى لأن الله أمر به في كتابه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ومن ثم قالوا لا يجوز ذكر غير اسم الله عز وجل فالذبح لغير الله محرم وهو كبيرة من الكبائر تخرج من الملة والعياذ بالله سواء ذبح لملك مقرب أو نبي مرسل أو لعبد صالح أو لجن أو حجر أو وثن أو غير ذلك. قال الله في كتابه المبين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقرن الله عز وجل الذبح بالصلاة فدل على أنه عبادة كالصلاة لا يجوز صرفها لغير الله جل جلاله. وأجمع العلماء رحمهم الله على أنه من كبائر الذنوب ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من ذبح لغير الله. فالذبح لغير الله يعتبر عبادة وقربة لغير الله والعياذ بالله. وقد انتشر بين كثير من العامة خاصة في هذه الأزمنة صرف هذه العبادة الجليلة لغير الله تعالى خاصة ما يذبح عند وجود البلايا وحصول المحن والرزايا سواء كانت في الأجساد أو في الأحفاد والأولاد فتجد من يذبح قربة للشياطين لدفع ضررهم عن النفس وعن الأهل والولد وكل ذلك والعياذ بالله شرك مخرج من الملة. نسأل الله السلامة والعافية. فأزمة الأمور وكشف البلايا والجوار منها إنما هو بيد ملك الملوك فاطر السماوات والأرض الذي يجير ولا يجار عليه عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه. فإن أنزل الأمن والسكينة على العبد في أهله وولده فهو في الجوار ونعم الجوار. وإن سلب الله عافيته عن العبد لم يستطع أحد من الخلق كائنا من كان أن يدفع عنه ضررا أو يجلب له نفعا. فلا يجوز لإنسان أن يعتقد القربة لغير الله جل جلاله بالذبح. فقوله فليذبح بسم الله يدل على أن الأصل في هذه العبادة الجليلة العظيمة أن تكون لله الجليل العظيم. وفي هذا دليل على ما قرره بعض العلماء من أن الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها أنه لا يجوز أكلها، لأن الله قال في كتابه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فدلت هذه الآية الكريمة على حرمة الأكل من غير ما ذكر اسم الله عليه، على حرمة الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. واختلف العلماء إذا نسيها الإنسان فذبح دون أن يذكر اسم الله على الذبيحة، وأقوى الأقوال أنها لا تجوز على ظاهر الآية الكريمة، وأنه يسقط عنه الإثم، وأن ذلك يدل على ما قررناه من أن الذبيحة لا يحل أكلها. والله تعالى.
وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدا بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من صفة النساء تفعى الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ فقال: لأنكن تكثرن الشفاة وتكفرن العشيق. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن.
يقول المصنف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله يوم النحر فبدا بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من صفة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشفاة وتكثرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن يلقين في ثوب بلال يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من خواتيمهن وأقراطهن وخواتيمهن. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من خطبته للرجال والنساء، واشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب العيدين. يقول رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. يقال: شهدت الشيء إذا حضرته، وتقول: لم أشهد الشيء بمعنى لم أحضر. قال بعض العلماء: وسمي الشهيد شهيدا لأن الملائكة تحضر، كما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه لما قتل أبوه يوم أحد جعل يكشف وجه أبيه ويبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله حتى صعدت به، رضي الله عنه وأرضاه. قالوا فسمي الشهيد شهيدا لأن الملائكة تشهده. فقوله شهدت يوم النحر أي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومراد جابر بن عبد الله بهذه العبارة أن يبين أنه حضر الصلاة والخطبة، وأن الذي يذكره لنا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته إنما هو شيء حضره وشهده، وليس شيئا ينقله عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبدأ بالصلاة. وهذه العبارة إنما ذكرها جابر لأنه في زمان بني أمية عفى الله عنهم قدموا الخطبة على الصلاة فخالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فبين هذا الصحابي الجليل أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم تقديم الصلاة على الخطبة، فقال فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بأذان ولا إقامة لصلاة العيدين على خلاف الصلاة المفروضة وبقية الصلاة النافلة التي يشرع النداء لها بقول الصلاة جامعة. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيدين بأذان ولا إقامة، ولذلك قال العلماء إنه من الحدث والبدعة إذا نودي لصلاة العيدين بأي نداء كان، كأن يقال الصلاة جامعة أو يقال الصلاة رحمكم الله أو يقال صلوا، كل ذلك من البدع والحدث يترك الناس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأوا الإمام قاموا إلى الصلاة فصلى بهم على السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء إن الله عز وجل خص الفرائض بالأذان والإقامة لأنها أشرف وأكمل وأعظم عند الله أجرا وثوابا من الصلاة النافلة، ففرق بين النافلة والفريضة بالأذان والإقامة، ولأن الصلاة المفروضة مع الجماعة واجبة. قالوا فشرع لها النداء على سبيل اللزوم والدعوة لحضور الجماعة. قال ثم قال فوعظ الناس وذكرهم، أي وعظ. قال فأمر بتقوى الله عز وجل، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته بتقوى الله عز وجل، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الثلاث عبارات التي ذكرها جابر بن عبد الله ينبغي أن يحفظها طلاب العلم وأن يحفظها الخطباء والوعاظ، وهي تشتمل على ثلاث قواعد هي الأساس في تذكير الناس والخطب، جملها هذا الصحابي الجليل في هذه النقاط الثلاثة. قوله فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، فأما قوله أمر بتقوى الله لأنه كان عليه الصلاة والسلام لا يستفتح خطبة من خطبه ولا موعظة من مواعظه إلا وصدرها بالأمر بتقوى الله عز وجل. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خطب قال في خطبته قرأ الثلاث الآيات من سورة آل عمران وسورة النساء وسورة الأحزاب التي اشتملت على الأمر بتقوى الله والوصية بها، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى ختام الآية، وقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى ختام الآية. فهذه الثلاث الآيات كان يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم بها خطبه، ومن هنا أخذ العلماء دليلا على مشروعية استفتاح الخطب بها. قالوا: ولا حرج أن يقول الإمام في بداية الخطبة: أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقوله: يا أيها المسلمون اتقوا ربكم، ونحو ذلك مما يصدر بالأمر بتقوى الله. وإنما استفتح النبي صلى الله عليه وسلم خطبته بهذا الأمر، لأن تقوى الله جماع الفضائل، بل هي جامعة خيري الدنيا والآخرة. ولذلك سأل بعض السلف شيخه فقال: أوصني، فقال: أوصيك بما أوصى الله به الأولين والآخرين. ثم تلا قول الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، وذلك يكون بفعل فرائض الله وترك محارمه. قال بعض السلف: تقوى الله عز وجل أن لا يراك حيث يحب أن يفقدك، ولا يفقدك حيث يحب أن يراك، فمن حرص على أن يكون في المكان الذي يحب الله أن يراه فيه بعيدا عن المكان الذي لا يحب الله أن يراه فيه فقد اتقى الله جل وعلا. وقد أمر الله عز وجل بتقواه، وحث عليها ووعد عليها الخير كله في أكثر من 50 موضعا من كتاب الله، بل مجموع ما وردت فيه تقوى الله من كتاب الله أكثر من 100 موضع، كل ذلك تعظيما لشأنها وإعلاء لقدرها. ولو لم يكن فيها إلا قول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا لكفى لهم فضلا وشرفا. قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: جماع الخير كله تقوى الله. فإذا أراد الله أن يجمع للإنسان خيري الدنيا والآخرة رزقه هذه الخصلة الكريمة، وبارك له في هذه الخلة العظيمة، ووصفها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها الوصية الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. قال بلا قال جابر: فأمر بتقوى الله، أي أمر الناس أن يتقوا الله، وحث على طاعته، يقال حث وحض ومعناهما واحد. والمراد بقوله حث على طاعته أي حرك القلوب لأن تطيع الله جل وعلا والحث على طاعة الله يكون بأحد أمرين: أحدهما الترغيب في وعد الله، وثانيهما الترهيب من موعود الله. فمن ذكر بالله عز وجل فذكر بما عند الله من المثوبة، ورحب بما عند الله من العقوبة. أثمر ذلك فيه الحث والحض على طاعة الله، وطاعة الله على مرتبتين: المرتبة الأولى أن يكون الإنسان محافظا على الفرائض تاركا للمحارم، فهذه هي أقل مراتب الهداية وأقل مراتب طاعة الله جل وعلا. ثم المرتبة الثانية وهي أحبهما إلى الله تعالى وأعلاهما قدرا وأجرا، وهي أن يحرص على النوافل فلا يدعى إلى خير إلا أجاب، ولا يذكر بطاعة إلا استجاب، وذلك بالمسارعة إلى الخيرات والمسابقة في الطاعات من سائر أنواع القربات. فإذا اهتدى الإنسان بسبيل الله وكان حريصا على الفرائض بعيدا عن المحارم، ومع ذلك يزيد بكثرة النوافل والخير، فقد علت عند الله طاعته وعظمت عند الله جل جلاله قربته. فأبلغ ما تكون الطاعة إذا كان الإنسان يكثر من النوافل، سواء كان ذلك بلسانه أو بجوارحه وأركانه. وأما القاعدة الثالثة التي اشتملت عليها خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي في قوله رضي الله عنه وأرضاه: ووعظ الناس وذكرهم، والموعظة كلمات تحرك القلوب إلى الله جل جلاله، فإن المواعظ للقلوب الطيبة كالغيث للأرض الطيبة، توقظها من منامها وتنبهها من غفلتها وتشوقها إلى رحمة ربها. والمؤمن مهما كان يحتاج إلى الكلمة التي تذكره بالله جل جلاله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بصلاح الصحابة واستقامتهم وحبهم الصادق لله جل جلاله ولرسوله وللطاعة، كان يعظهم ويذكرهم بالله جل جلاله، لأن الموعظة تحرك القلوب وتثمر في النفوس خيرا كثيرا. وكم من موعظة حضرها الإنسان بقلب واعي وأذن مصغية حركته إلى طاعة الله جل جلاله إلى لقاء الله، وكم من موعظة صرفت الإنسان عن حدود الله وشوقته إلى طاعة الله تبارك وتعالى. فهي حياة القلوب ونورها الذي يحركها إلى طاعة علام الغيوب. ومن أعظم المواعظ الموعظة بكتاب الله جل جلاله وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يوم العيد يعظ الناس ويذكرهم بأنه يوم فرحة للإسلام والمسلمين، يحتاج المسلم مع الفرحة أن يشوبها بشيء من حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه: ثم مضى، أي مضى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وعظ الرجال وذكرهم بالله جل جلاله، ذهب إلى النساء. قال: حتى أتى النساء للعلماء في هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم وجهان: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى النساء بعد الرجال لأن صوته لم يكن مسموعا، فأراد أن يعظ النساء موعظة كما وعظ الرجال. والوجه الثاني أنه ذهب عليه الصلاة والسلام من باب التأكيد والحظ. وفائدة هذا الخلاف أننا إذا قلنا إن السبب هو عدم سماعهن لصوت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في هذه الحالة إذا كان صوت الخطيب مسموعا لا يذهب الإمام ولا يحتاج أن يذهب إليهم، ويختص ذلك بزمان النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يذكرهن على سبيل الخصوص فإنه يسن للأئمة إذا انتهوا من خطبة العيد أن يقترب الإمام من النساء فيذكرهن بالله على سبيل الخصوص. وهذا هو مذهب بعض السلف وهو قول عطاء بن عطاء بن أبي رباح تلميذ بن عباس، وكان يرى ذلك من السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي الإمام بعد خطبة العيد إلى النساء فيقوم عليهن ويذكرهن بالله جل جلاله. وقال بعض العلماء إن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه بمثابة الأب لهن، فلذلك أقبل على النساء ووعظهن وذكرهن على سبيل الخصوص. ولكلا القولين وجهه، ولا حرج على الإمام أن يختار منهما الأصلح، فإن رأى من المصلحة تخصيص النساء بالموعظة أصاب هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومضى إليهن وذكرهن بالله، مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على النساء يوم العيد. يقول جابر فوعظهن وذكرهن وقال تصدقن يا معشر النساء. في هذه العبارة دليل على أن من السنة إذا خاطب الإنسان أناسا أن يعمم ويخصص الخطاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص النساء فقال يا معشر النساء، قالوا فكان هذا دليلا على مشروعية قول الخطيب والإمام أيها المسلمون وقوله يا معشر المؤمنات ويا معشر المسلمات ويا معشر الصالحات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. قوله تصدقن أي افعلن الصدقة، وهي تكون بإنفاق الأموال سواء كانت من النقدين أو من غير النقدين كالألبسة والأطعمة ونحوها. وفي هذه العبارة دليل على فضل الصدقة وأنها تنجي الإنسان من عذاب الله وغضب الله جل جلاله، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. فإن الإنسان قد تكثر ذنوبه وتعظم خطاياه، ولكنه إذا أنفق كان ذلك سببا في ذهاب الغضب في ذهاب غضب الله عز وجل له، بل قد تكون الصدقة سببا في رحمة الله له فيصيبه الله برحمة يهدي بها قلبه ويجمع بها شمله ويصلح بها أمره. فالصدقة من أفضل الطاعات وأحبها إلى الله. قال بعض العلماء ذا السبب في ذلك أن الصدقة تكون من المال، والإنسان في الغالب يتعب ويكدح في جمع الأموال ويجد فيها الجهد والعناء فيسهر ليله ويضمئ نهاره في جمع الأموال، حتى إذا رأى مسكينا أو معدوما حركته نفسه للمتاجرة مع الله تبارك وتعالى، فأراد بذل ذلك المال، فيأتيه الشيطان فيقول له أنت الذي جمعت هذا المال من التعب والنصر، وهذا مرتاح لا عناء له. أيسهل عندك أن تعطيه بكل سهولة ويسر؟ فيأبى إلا طاعة الله ومرضاة الله وابتغاء ما عند الله من الأجر والمثوبة، فيقدم على ذلك المال الذي تعب ونصب في جمعه وذمه حتى يعطيه عن إيمان وصدق ورجاء ما عند الله جل جلاله من المثوبة. قالوا: فلا يفعل ذلك إلا بوازع من الإيمان وصدق اليقين في الله أنه يخلف عليه وأن الله يحب منه تلك الصدقة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى الصدقة، فجاء عثمان فصب الذهب في حجره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلب ذلك الذهب ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وفي رواية: اللهم اغفر له ما قدم وما أخر إلى يوم القيامة. فهذا يدل على فضل الإنفاق لوجه الله. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار في حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه فقال: فينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فإذا كان شق التمرة قد يكون سببا في دفع النار عن العبد، فإن ذلك من أصدق ما يكون في الدلالة على فضل الصدقة. وأفضل الصدقات ما كان في حال الغنى والشباب عند اكتمال الصحة والعافية ورجاء النفع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت صدق وأنت صحيح صحيح، تخاف الفقر وتأمل الغنى، أي في حال الصحة والعافية والمال بين يديك تساورك نفسك في المتع وأن تلهو به وتعتز به وتصيب به ملاذ الحياة، ولكن تذكر داعي الله فتشتري مرضاة الله بإنفاقه وبذله في وجه الطاعة والقربة لله سبحانه. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبارة فضل الصدقة فقال: تصدقا أي يا معشر النساء، إني اطلعت على النار فرأيتكن أكثرها وأكثر أهلها، فلا أعلم لكم أمرا يحول بينكم وبينها إلا الصدقة، تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أكثر حطب جهنم فيه دليل على عظم النار وشدة بلائها، لأن الله تبارك وتعالى جعل وقودها من يوضع فيها. نسأل الله بعزته وجلاله أن يحرم أجسادنا عليها. ولذلك قال العلماء: إن أعظم ما يكون العذاب إذا كان من جنس ما يوضع فيه، كما قال الله جل جلاله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فجعل الله وقود النار تلك الأجساد التي تمتعت بحدود الله ومحارم الله، فأبى الله إلا أن يجعل عذابها من جنس النار التي تلقى فيها. ولذلك لا تحتاج هذه النار